إنه سميع مجيب. وبعد، أيها الإخوة، فإن السيرة النبوية معين لا ينضب، وكل مسلم في حاجة متجددة أن يلم بدروسها، لأنه إذا كان القرآن الكريم هو الدستور الذي وضع القواعد العامة للإنسان في علاقاته المتعددة، في علاقته بربه، وفي علاقته ببني الإنسان من حوله، وفي علاقته بالكائنات والأشياء. وإذا كانت السنة النبوية موضحة ومفسرة ومشرعة، فإن السيرة هي التطبيق العملي لكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم في حاجة إلى دروس السيرة في أي جانب من جوانب حياته، الأب مع أبنائه، المعلم مع تلاميذه، القائد مع جنوده، رب البيت في بيته، كل جوانب الحياة في مختلف النواحي نجد لها في السيرة دروسا. هذا، ومن دروس السيرة أنها ترينا كيف غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأفرادها ومجتمعها مما كانت عليه، مما نعرف جميعا، إلى ما صارت عليه مما نعرفه أيضا. قضية التغيير تعطي السنة، تعطي السيرة مثالا عمليا لها. من المجتمع الجاهلي بأفراده وطباع أهله وعلاقاتهم ونظمهم إلى المجتمع الجديد والإنسان المسلم الجديد، كيف تغير، كيف غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنهج جاء في كتاب الله ليحدد القواعد، حدد المبادئ العامة التي تحكم علاقات الإنسان. وقد قلنا في أحاديث سابقة أنه كما أنه حدد المنهج العام الذي يحدد هذه العلاقات، حدد خط الدعوة كيف يدعو الداعي. الأول صلى الله عليه وسلم وهو في دعوته قدوة لمن بعده، وحدد أيضا عملية التغيير وكيف تتم، كما نلمس ذلك تطبيقا عمليا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في الحديث السابق أن تغييرا هائلا قد حدث، وأن الإنساني بمختلف طوائفها وأممها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليست هي كما كانت قبل ذلك. التغيير لم يشمل فقط الذين آمنوا، إنما شمل أمما لم تؤمن بما جاء به محمد ولكنها تغيرت، أثرت فيها الدعوة، بل إن الدعوة أثرت أيضا في أمم تحارب هذه الدعوة وتحارب حملة هذه الدعوة. التغيير كان شاملا على مستوى الإنسانية كلها، والمنهج الذي غير هذا كله منهج إلهي، وهذه هي عظمة المنهج. نلمس عظمة المنهج من إدراك مدى هذا التغيير الذي حدث. تغيير لا يحد وتداعياته لا تتوقف، غير الإنسان وغير المجتمع وغير الأمم. والإنسان الذي نزلت عليه الدعوة، الإنسان العربي، لم يكن أيها الإخوة تغييره سهلا. حقيقة كان في العرب بقية من الأخلاق الطيبة، كرم، مجد إلى حد ما، لكن كان فيهم من الأخلاق المناقضة لهذه الأخلاق الحميدة ما يحار فيه الإنسان. يعني لكي نعرف مدى التغيير الذي حدث والعبء الذي تحمله المصطفى صلى الله عليه وسلم يغير، ننظر نظرة إلى طبيعة العربي وتناقضاته، شخصية تختلف عن أي شخصية أخرى في أي مجتمع آخر. يعني على سبيل المثال تجد تناقض حاد في الطبيعة. العربي الذي يئد البنت ويدفنها كراهية لها وضيقا بها، هو الذي لا يجد غضابة في أن ينسب إلى أمه. يعني نحن ندرس في الأدب وفي التاريخ عمرو بن هند، عمرو بن كلثوم، هند امرأة وكلثوم امرأة، وعمرو بن هند بهذه المناسبة ملك. يعني يائد البنت لأنه يحتقره، لأنه لا يريدها، لأنها لا وزن له، في ذات الوقت لا يجد غضابة في أن ينسب إليه. من التناقضات الحادة كأمثلة في طبيعة العربي أننا نجد أن برضو أن وأده للبنت خوفا من المعرة، خوفا من العار، خوفا من أن تؤسر فيكون لأنها لا تدافع عن نفسها فيكون في أسرها عارا عليه، يكون في أسرها عار عليه فيدفنها في التراب، خوفا أن يمتهن عرضها. العربي هذا ذاته لا يجد غضابة في نكاح المباضعة. ايه نكاح المباضعة؟ ان الرجل العربي صاحب الأنفة اذا اراد ابنا ذا نجابة يقول لزوجته بعد ان تطهر من حيضتها كما جاء في حديث عائشة رضوان الله عليها: اذهبي فاسترضعي من فلان. ايه معنى تسترضع؟ تذهب تقيم في بيت رجل من رجالات العرب اختاره هو، يعاشرها معاشرة الازواج. زوجة هذا الرجل العربي ذو الأنفة لا يجد غضارة في ان يرسلها الى بيت رجل اخر بعد ان استبرأت بحيضها وطهرها لتعاشر رجلا اخر معاشرة الازواج، ولا تعود الى زوجها الا بعد ان يظهر حملها ثم ينسب هذا اليه. تناقضات حادة في طبيعة هؤلاء الافراد، وسياسة هؤلاء وتغييرهم ليست أمرا سهلا. تناقضات الحادة في الطبيعة تغييرها يكون أصعب وأشد وأشق. ذلك يبين عظمة المنهج الذي غير هؤلاء، يعني أن وحي الله عز وجل قد تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر هؤلاء الأقربين بطبيعتهم تلك على ما فيها من تناقضات ليس من السهل التحكم بها. كما قلت، التغيير أسسه جاءت في كتاب الله عز وجل. مهمة السيرة كانت التطبيق. أول مبدأ من مبادئ التغيير أن الله عز وجل له سنن كونية، قانون عام يحكم الوجود في جوانبه المختلفة. هذه السنن الكونية لا تتخلف، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قوانين ثابتة. القوانين، هذه القوانين نجدها واضحة في الأمور المادية، ما يسمى بقوانين الطبيعة. الشمس تشرق في وقت معين وتغرب في وقت معين، هذا يحكم قانون يعرفه علماء الفلك، قانون محدد ثابت يحكم هذه الأفلاك والأجرام. كذلك في بعض جوانب العلوم البحتة، علاقة المواد، تركيبات المواد، نجدها لا تتخلف. تلك سنة كونية، قانون إلهي وضعه الله عز وجل، بمقتضاه هذه الأشياء تمضي على تلك الطبيعة. الأرض لها جاذبية، قانون يسموه قانون الجاذبية، قوانين سارية، والمولى عز وجل وضعها لهذا الكون. لكن الذي يقف عنده كثير من الناس أو قد يغفل عنه، كما أن القوانين أو السنن الإلهية أو القوانين الفطرية أو سنن الله عز وجل تمضي في الماديات لا تتخلف، كذلك في النواحي الإنسانية، في الاجتماع الإنساني هناك قوانين أيضا لا تتخلف. وأي تغيير لا بد أن يتم وفقا لهذه القوانين. يعني أي إنسان يريد أن يغير لا بد أن يتعرف أولا على سنن الله الكونية التي تحكم عوامل التغيير. وأي إنسان يحاول التغيير دون أن يكون مسايرا لقوانين الله الكونية في هذا التغيير في نظام الاجتماع الإنساني، فإنه يناطح الصخر ويحاول حول نفسه ولن يستطيع أن يغير، لأنه يريد أن يغالب سنن الله الكونية. من هذه السنن أن التغيير يبدأ من النفس الإنسانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قانون ماضي لا يتخلف. هذا القانون يبين لنا أن فساد الأمم يبدأ من الأفراد، بل يبدأ من داخل نفوس الأفراد، سواء إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. الأمة الصالحة يبدأ فسادها من داخل نفوس أبنائها، ثم يعم الفساد بعد ذلك. والإصلاح يبدأ أيضا من نفوس أبنائه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التفاصيل لا تهم، يعني في نظام المجتمع هل فيه مبدأ السلم ومبدأ السمكة؟ ناس يقولون أن الفساد كالسلم يبدأ اتساقه من أسفل حتى يصل إلى أعلى من القاعدة، ولكن عندما يكنس يجب أن يكنس من أعلى إلى أسفل. يعني التغيير قد يكون في العامة ثم في أعلى. أو كالسمكة يبدأ فسادها في رأسها، إلا أن الآية الكريمة وضحت وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى إذن التغيير إلى الأحسن أو إلى الأسوأ يبدأ من الفرد الإنساني، بل من داخل هذا الفرد الإنساني من نفسه، والإصلاح يبدأ من الفرد الإنساني من داخل نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قانون آخر هو قانون المدافعة، أن تغيير المجتمع الفاسد لم يتم بمعجزة سماوية كما حدث مع الأنبياء السابقين، إنما لابد أن توجد فئة صالحة تستقيم على أمر الله عز وجل وتغير ما بنفسها، ثم بعد ذلك تجاهد الفئة الظالمة الفئة الضالة حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. هذا قانون يتضح في آيتين كريمتين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في سورة البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هذا النهج طبق عمليا في السيرة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير من داخل النفس الإنسانية، ولذلك ظل 13 عاما يربي ويغير هؤلاء الأفراد، يصوغهم الصياغة الجديدة التي تجعلهم على ما يتطلبه الإنسان في الفرد المسلم. لكثرة ما ألفنا وما قرأنا وما سمعنا يخيل إلينا أن هذا الأمر كان سهلا وكان ميسرا، إن هذا الأمر كان من الصعوبة بمكان، أن تغير هؤلاء الناس وصفاتهم كما ذكرنا حتى يستقيموا على تعاليم الإسلام التي نعلمها. على سبيل المثال العربي فيه حمية، وصفها القرآن بأنها حمية جاهلية، يعني ليست في موضعها، وفيه اندفاع لا يصبر، وخاصة حينما يتعرض لاعتداء. الإنسان يعجب، ولكن لا عجب مع أمر الله عز وجل وقدوة محمد صلى الله عليه وسلم في سيره مع هؤلاء الناس. كيف استطاع أن يعلمهم الصبر؟ إذا قرأنا كتاب الله عز وجل وتأملنا، وحينما تمر علينا آيات الصبر علينا ألا نمر بها سريعا، ما يزيد على 80 موضع في كتاب الله تتحدث عن الصبر. صبر في الجهاد، وصبر في على ما يقاسيه في حياته، وصبر أمام الابتلاءات في جوانبها المختلفة. هذه الآيات المتكررة كانت بمثابة توجيهات عملية لتغير هؤلاء الناس عن طبيعتهم التي ألفوها وتصوغها صياغة جديدة وفقا لمعايير الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عشرات الآيات تزيد على 80 موضعا، منها 20 موضعا أو يزيد كانت توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك. تجد في أكثر من 20 موضع توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طبيعي لأن مشاق الدعوة كانت تحتاج إلى طاقة من الصبر تفوق المقدرة الإنسانية العادية. وقد تعرضنا قبل ذلك إلى ما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه درس لمن يحملون الدعوة على مجاهدة النفس على الصبر والمصابرة. كلنا نذكر عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، لابد أن نتذكر هذا دائما، ودعاؤه الخاشع الضارع الذي يشكو فيه إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته ويشكو هوانه على الناس. آيات الصبر التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست آيات متكررة بمعنى واحد ولموقف واحد، إنما نجد أن كل آية تعالج موقفا. يعني بعد هذا الدعاء نزلت سورة يوسف عليه السلام. طب ما مناسبة سورة يوسف؟ سورة يوسف نزلت بعد الرجوع من الطائف. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو هوانه على الناس، الرجل العزيز الكريم لقي من المذلة والمهانة ما أحس بثقله حتى شكاه إلى ربه. هواني على الناس، هوان بما تعنيه كلمة الهوان. مغزى سورة يوسف بكاملها أنها سورة لتعليم الصبر، إنها توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت قد أوذيت من أهلك وعشيرتك وهمت عليهم هذا الهوان، فذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم قانون الدعوات ليس جديدا، إن هوانا أشد قد حدث لأخي لك من قبل. إن يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم النبي ابن النبي بيع كما يباع العبيد، ومن الذي تسبب له في ذلك؟ إنهم إخوته من أبيه. لكن عليك أن تعلم أن سنة الله ماضية، وأن مع العسر يسرا، وأن مع الكرب فرجا، وأن عاقبة ذلك هي التمكين في الأرض كما مكن ليوسف عليه السلام. درس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وتعلم منه المسلمون الصبر. أريد أن أقول أن تعويد العربي على الصبر الذي لمسناه أنهم يؤذون ويعتدى عليهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، وأهون شيء على هذا العربي أن يبذل نفسه إذا أوذي. لمسنا هذا في طبيعة الحمزة قبل أن يسلم، طبيعة على أشد تظهر من موقف الحمزة رضوان الله عليه، طبيعة العربي حينما قالت له الجويرية الأمة لقد سبب أخيك وكذا وكذا، ما احتمل، وإنما ذهب مباشرة إلى أبي جهل وشج رأسه بالقوس. تلك طبيعة العربي على سجيته. عملية الضبط لهذه الطبيعة حتى تتعلم الصبر، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، احتاجت توجيهات ربانية فيما يزيد على 80 موضع من المواضع التي ورد فيها الآيات. هذا جانب. العدل يبدو لنا أنهم ألفوا حينما نسمع قصة سيدنا علي مع اليهود أو كذا. سيدنا علي رضوان الله عليه إنما هو ابن بيئته، لكن الذي غيره هو الإسلام. نجد التوجيهات القرآنية في هذا أنها تحثهم على العدل في موضع وموضع وموضع، مواضع متعددة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. هذه التوجيهات تعديل في سلوك النفس الإنسانية اقتضى جهدا ومجاهدة نفذه عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال التربية المستديمة لأصحابه حتى يستقيموا على منهج الله عز وجل الذي يريده من الفرد المسلم. العربي كثير من الجوانب، يعني في إذا تأملت في جميع الجوانب تجد تغيير اقتضى جهدا، ذلك هو تغيير النفس التي لا يتم البنيان إلا بأن بالبدء بتربية الفرد المسلم وصياغته الصياغة الإسلامية التي ينبني عليها بناء صحيح. العربي قواعد النظام لا تطبقه لأنهم ليسوا أمة حضارية، طبيعتهم ليست طبيعة النظام، طبيعة منطلقة فيها انطلاق الصحراء وتفلت الماشية التي يرعونها. كيف تغيروا إلى أمة منظمة منضبطة؟ جهد غير عادي تم نلمسه من خلال التوجيهات الربانية في الكتاب الكريم ومن خلال التنفيذ العملي في السيرة النبوية. نظام الذي يصوغ حياة المسلم
اقتضى جهدا، ولعلنا حينما نستعرض كل الآيات الكونية لا يغيب عنا هذا المعنى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الجوانب القدرة، لكن في جانب آخر لابد أن نلتفت إليه، جانب النظام. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لماذا؟ لأنها محكومة بقوانين ثابتة منظمة. جاءت شريعة الله عز وجل ليستقيم أمر الإنسان على النظام في كل جوانبه. الإنسان في عقيدته إذا خرج عن منهج الله هو الشاذ، يبقى خرج على النظام. ليه؟ لأن كل كون الله عز وجل يوحد الله عز وجل، وقد سمعنا هذا الكلام. يبقى جاءت الشريعة لتعيده إلى النظام في عقيدته، ينتظم مع بقية الكون. طيب، في حياته اليومية اقتضى تعويد العربي النظام جهدا هائلا، اقتضى تشريعات في العبادات، وتشريعات في القتال، وتشريعات في الحدود، وضوابط متعددة. يعني نحن حينما ننظر إلى كل، ولا يغيب عنا هذا، لأن هذا من الأمور التي يجب أن تصاغ بها شخصية المسلم، ولا تصلح إلا به. الله عز وجل شرع الصوم، وشرع الصلاة، وشرع الزكاة، وشرع الحج. كل هذا فيه دروس عملية لتعويض النظام. ايه معنى النظام؟ انضباط في الزمان وانضباط في المكان. الزمان يعني مراعاة المواعيد المحددة، في المكان الاستقامة في المكان اذا وجدنا فيه. بالنسبة لنظام المكان، نلمس في الصلاة الامام يتقدم: استقيموا ايها الناس، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. لم يكن سهلا على العربي ان ينتظم هكذا. نجد في القتال: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ويخيل الي ونحن نسمع هذا الكلام ان العرب قد الفوا منذ نشأتهم القتال بالصف. ولعلكم سمعتم كثيرا في غزو بدر ان مفاجأة المفاجآت لمشركي قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم غير نظام القتال. كيف؟ هم اعتادوا القتال بالمجموعات، مجموعة تتجمع، ثم خمسة ستة سبعة يتعرف بعضهم على بعض، ثم تهدم هذه المجموعة على العدو. فإذا تفرقت عن بعضها رجعت إلى الخلف لتلتئم، ثم تعود فتكد. الرسول صلى الله عليه وسلم صف المسلمين صفوفا وقال: لا تبدأوا حتى آمركم. انضباط. انضحوهم بالنبي فوقفوا صفوفا. ماذا قال المشركون عندما رأوا هذا؟ قالوا: ذلك أمر لم تألفه العرب في قتاله. لكن علينا أن نتساءل: المسلمون هم من هؤلاء العرب الذين يقولون ما ألفت العرب هذا؟ تحويلهم من أناس لا ينصاعون ولا ينضبطون ويقاتلون ويتفرقون إلى انتظام في صفوف اقتضى جهد محمد صلى الله عليه وسلم 13 عاما الى ان استقاموا. طب اهمية النظام ايها الاخوة، النظام لا ينجح عمل الا به، ولا يمكن لاي مسلم في حياته الخاصة او حياته العامة او اي جماعة او اي امة ان تنجح بدون النظام. وهذا الذي دعا الى شدة حرص الاسلام فيما شرعه وفيما دعا اليه، وحمل المسلمين على ان يكونوا اسوة في نظامهم، في صلاتهم، في قتالهم. جوانب كثيرة نلمسها تغيرت في طبيعة الشخص العربي. يعني كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغير هذه الطبيعة ويصوغها بجهد لا يتوقف وآيات تتنزل تستجيب لها القلوب؟ حتى الرحمة، يعني يمكن نجد ان العربي مشهور بقسوته، ويكفي قضية وأد البنات. لا يمر علينا سريعا ما نشاهده من الامثلة التناقض في حياة هؤلاء الناس، وانما علينا ان نتأمل المنهج الذي غير ووسائل التربية التي نفذت، او المنهج الذي حدد والسيرة التي نفذت. سيدنا عمر رضوان الله عليه، كلنا نعلم قصة ابنته التي وأدها. سيدنا عمر في عام الرمادة كان ينصب الموائد، فوجد رجلا يأكل بشماله، رجل يداري يده اليمنى ويأكل باليسرى. طبعا معلوم اننا كمسلمين نأكل باليمنى، نتيامن. أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر حينما قال لهذا الصبي: كل بيمينك وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال له: كل بيمينك، وتركه. مر سريعا فوجده يأكل بيساره، قال: كل بيمينك، وغمزه بالدرة غمزة كده. ومر وجده يأكل بيساره، فعلاه بالدرة وقال له: كل بيمينك، ما يشغلها، ايه اللي شغلها؟ قال له: قطعت في سبيل الله. الكلمة البسيطة دي فاضت لها عبرات عمر، فاضت. قال له: هل لك من يعولك؟ من يوضئك؟ واليمين هي التي يعمل بها الانسان، من يحمل اليك متاعك؟ من ثم قال: ويح عمر، كم يتحمل من اثام المسلمين. لا، اذا قارنا بين الموقفين، هذه الرحمة والرقة التي نجدها في عمر، هذا ما غيره الاسلام من عمر. ايها الاخوة، اذا لابد ان يبدأ التغيير بالنفس الانسانية، بنفس المسلم. واي محاولة للتغيير قبل وجود منهج للتربية يصوغ الفرد المسلم ويربيه كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغاير ويخالف سنة كونية وضحها الله عز وجل من سننه الكونية المضطردة، ومحكوم على اي منهج في التغيير. لا يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي على نهجه محكوم عليه بالفشل. لماذا؟ لأنه يصادم سنة كونية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حمل أصحابه ودعاهم ووجههم أول ما وجه أن يتعلموا أوامر الله ونواهيه، فإذا تعلموا حينئذ ينفذون ما تعلموا. يعني الأول مبادئ التغيير أن يتعلموا ما أمرهم ربهم به، فلا تغيير من أهواء النفس أو شهواتها، أو أن يضع الإنسان لنفسه منهج ليربيها ويقومها، هذا هوى نفس. إنما التغيير يبدأ بأن يتعرف الإنسان على أوامر الله ونواهيه، ثم بعد ذلك يحمل نفسه على أن يعمل بما أمره الله به. وهنا تأتي مرحلة المجاهدة التي لا تتوقف أبدا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهم الإيمان على أنه نية وكفى، أو إقرار بالقلب وكفى، إنما قرنوا دائما كما أمرهم ربهم الإيمان بالعمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الإيمان ما معناه بالتحلي ولا بالتخلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد تبدو القضية سهلة، لكن نحن رأينا كيف جاهدوا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يخيل إليه أن حمل نفسه على العمل سهل، وأن الأحلام التي تطيف برأسه سهل تنفيذه، لكن حينما يبدأ حمل نفسه على العمل وعلى تغيير نفسه وعلى العمل في من حوله، سيجد الأمر يتطلب جهدا يعين الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن بمجرد الحركة للعمل تبدأ المقاومة، والمقاومة للنفس الإنسانية تأتي من داخلها وتأتي من خارجها. تأتي من داخلها للإلف والعادة والميل إلى الدعة والبعد عن تكاليف العمل والخوف من متطلبات ما أمر الله بها أن تقوم به، هذا من داخلها. ومن خارجها العرف الظالم الذي يسود المجتمع، الفئة المنحرفة التي لا تريد للمجتمع أن يستقيم أمره. يبقى إذن المقاومة تبدأ من داخل النفس ومن خارجها. من داخلها اللي هو هذا هو هوى النفس، ومن خارجها هو الطاغوت، القوة الظالمة التي تصد أهل الحق ولا تريد لهم أن يؤدوا رسالته. حينئذ يبدأ دور المجاهدة، وهو الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يصل إلى صياغة نفسه الصياغة الحق. وهذا لا يتأتى أبدا من منطلق فردي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ماذا يعني بهذا؟ يعني أن ما يتعرض له الإنسان الفرد من أهواء نفسه التي تحدثنا عنها، الميل إلى الإلف والعادة والدعاء والخوف من تحول المسؤوليات والخوف مما يتحمله من واجبات وما يلقاه في سبيلها وما يلقاه أيضا من المجتمع الخارجي، لن يستطيع أن يقوم بنفسه أبدا بعد تربية نفسه، إنما يحتاج إلى أن يكون مع إخوة الله مسلمين يعينوه على طاعة الله عز وجل، لم يتأتى أبدا مهما بدا للإنسان الفرد أنه يستطيع أن يستقيم على أمر الله عز وجل بمفرده. مثال عمل، نحن ونحن نسمع هذا الكلام يخيل إلينا جميعا ونحب جميعا أن نستقيم على أمر الله عز وجل، لا جدال في هذا، ما أن نخرج هذا الباب من هذا الباب حتى نجد الدنيا على طبيعتها بكل ما اعتاد عليه الناس من قيم ومبادئ ضالة مضلة ومحاولة، والإنسان الذي يصل إلى هدفه بأي وسيلة الإنسان الناجح، والنجاح الحقيقي في أن تضمن لأبنائك سعة في الرزق وأن تضمن لنفسك أمنا في العيش وقيم تجدها تمتصها من المجتمع كل لحظة، نحن نمتصها دون أن ندري في كل لحظة، وماذا عليك يعني خليك في حالك، كل هذا تجد أن فلان رجل واعي استطاع أن يبني لأولادي كذا ولا يسألون من حلال أو حرام، استقم في حالك وأرضى بما قسم، وقد يكون من الواجب عليك السعي والجهد وأن تجاهد نفسك وأن تجاهد غيرك. عشرات المواقف لا مجال لتوضيحه، نحتاج أي موظف في الحكومة هيجد عشرة واحد فقط إذا وجد يدعوه إلى أن يمضي بالعدل، وإذا كان مسؤول عشرة يدخلوا له بأوراق ولا ورقة فيها إنصاف لمظلوم، إنما هي خروج عن حق الأهل الحق، تأشيرة فلان وتأشيرة علان، المجتمع في المنزل الأم والبنت وغيرها محاولة تربيتهم وتكوينهم وقد ألفوا كذا وكذا تحتاج لمجاهدة. فالإنسان يخرج من المسجد الذي أخذه أو سمعه ما أن يخرج ويحتك حتى يزول، لكن متى يستطيع يحتاج كل يعني أن يشحن دائما، ولا يتم الشحن فقط من خلال هذا الأسلوب الوعظ إنما بالجلسة والمذاكرة. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، كان بعضهم يجلس لبعض يجلس مؤمن ساعة فيتذكرون أوامر الله ونواهيه. جماعة كانوا عندما أسلمت فاطمة بنت الخطاب وزوجها ظهر إليهم خطاب يعلمهم، جماعة سعد بن أبي وقاص عندما يخرج إلى مع آخرين ليصلوا جماعة حينما شجل المشرك بل
الأكثر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عمت الجاهلية وطمت من حوله لا يكتفي بهذه اللقاءات الفردية، وإنما ماذا يصنع؟ يختار جوار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى يجلس إليه أصحابه، وكان بعضهم يجلس إليه أياما، وكان يجلس في دار الأرقم أياما. ماذا يفعلون؟ إنهم يشحنون بالإيمان، من خلال هذا اللقاء الإيماني يبدون شحن في مواجهات الجاهلية. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيها الإخوة، إذا لا تغيير إلا من خلال الفرد المسلم، والفرد المسلم في صياغته يكون على وعي ويكون على بصيرة، كما يتعلم أن يستقيم على أمر الله يتعلم أيضا صحة الحكم على الأشياء. أما حكمه متشبع بكتاب الله وسنة رسوله.
نجد أن بعض الناس ما أن تجمعت الصليبية الجديدة
الله أكبر الله أكبر
في حرب صليبية جديدة تذكرنا بالحروب الصليبية التي قدمت جموعها قبل ذلك، حتى وجدنا خللا في التفكير، استقطبت العواطف مع صدام باغية العراق. بادئ ذي بدء هؤلاء القادمون غزاة معتدون، ولعل هؤلاء الذين قالوا اننا اذنا لهم في المجيء ليدافعوا عنا، لعلهم ان يقولوا للمسلمين من يصدر الاوامر؟ الذي استعان بانسان يكون هو صاحب الامر عليه، هذه ناحية. ولكن رئيس دولة الاستكبار العالمي لا يتلقى امرا من احد، رئيس امريكا لا يتلقى امرا من احد. ولا ادري يعني هذه الانسانية التي نزلت عليهم فيضحون بابنائهم دفاعا عن السعودية واحقاقا لحق الكويت. نحن كمسلمين مطالبون بالاستبصار في هذه القضية، ان هؤلاء الناس دائما في حربهم معنا يلجؤون الى الغطاء، حاجة جميلة براقة يظهروها امامنا تبهر عيوننا او عيون العالم، ثم في وقت الانبهار يغمس الخنجر في الضحية. الانبهار بالوقت انه دفاع عن حق الكويت المهضوم، ويحرك امير الكويت عقاله المزاهب يمينا ويسارا، وينتظر فرج الله للعودة الى الكويت، وينسى انه عندما تقوم الحرب لن يبقى هناك كويت، بل ستكون في ذمة التاريخ. هؤلاء الذين جاءوا ما جاءوا للدفاع هذه قضية مفروغ منها. إنما الشعارات هي هي في الحروب الصليبية، الدفاع عن بيت المقدس، تأمين طريق الحجاج المسيحيين إليه، دعاوى براقة وفي جوهرها غير ذلك. العجيب أيها الإخوة أنهم في حربهم مع بعضهم البعض يغيرون الأساليب، يعني لا تتكرر الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حرب القرن التاسع عشر بين ألمانيا وفرنسا، تجد أن الأساليب تتغير، لكن العجيب أن أساليبهم معنا لا تتغير. لماذا؟ لأننا في نظرهم أناس لا نعي التاريخ، أناس عاطفيون، أي شعار نجري وراءه ونندفع خلفه، تلك قضية. هؤلاء جاءوا حربا صليبية جديدة، لكن عجبا لأولئك الذين ينتقلون من النقيض للنقيض. أيها الإخوة، صدام ليس مهدي هذه الأمة، وليست حرب هذه هي الفجر الصادق، إنها الفجر الكاذب. صدام ليس هو المهيئ لحمل راية الإسلام. لماذا؟ خلينا واقعيين. هنا المقياس الإسلامي، القوانين التغيير لا يغير إلى شرع الله وإقامة دين الله ويحمل راية الإسلام إلا أناس يلتزمون بالإسلام. على الإخوة الذين ظنوا أن صدام هو مهدي هذه الأمة المنتظر، لا، صدام هو مسيحها الدجال. الآن نحن نعلم أنه يحمل راية، يعني ادعاء أنه يحمل راية الإسلام، وأقول هذا، وحرب أمريكا ومن معها واجبة، ومن يقاتل تحت ظلالها آثم، لكن لا لؤم صدام أكثر مما يستحق. طب إذا كان يحمل راية الإسلام ويدافع عن الإسلام، والعالم العراقي منذ أول أمس وضعت عليه كلمة الله أكبر، وأعلن في المؤتمر اللي أعقده في بغداد أن مؤتمر إسلامي في بغداد ومؤتمر إسلامي في الجزيرة العربية، طلع فهد. إذا كان يقاتل باسم الإسلام، طيب هل أغلقت الخمور في بغداد ومدن العراق وقراها؟ لا. هل أغلقت بيوت البغايا؟ البغاء الرسم مباح في العراق، هل أغلقت؟ لا. كيف يرتجى نصر من رجل يدعي أنه يرفع راية الإسلام ولا يطبق يعني الأمور الأساسية من مبادئ الإسلام؟ الخمر تراق في شوارع بغداد ويشربها الجنود والضباط والناس جميعا إلا من رحم الله. الفسق والفجور على أشده. طب عليه أولا ما دام يحمل راية الإسلام ويريد أن يدافع عن الإسلام، أنه يملك، الذي يملك توجيه الملايين للقتال يملك بقرار أن يخلق يغلق الخمارات ويغلق بيوت البغاء ويعلن قيام شرع الله عز وجل. أين هذا من هذا؟ إنما هو شعار رفعه ليستقطب الناس تحته. ولا نريد أن نخدع لا في هؤلاء ولا في هؤلاء. إن الذين جاءوا بأعدائنا إلى ديار الإسلام آثمون، وإن صدام الطاغية ليس هو مهدي هذه الأمة، إنما هو طاغية ظالم، وفجر هذه الأمة قادم، لكن ليس على يد صدام. وعلينا ألا نفزع، لأن الله عز وجل قد تكفل بنصر هذا الدين ما دام في هذه الأمة من يقوم داعيا الى الله مخلصا الى الحق، داعيا الحق مخلصا، وبوادر الفجر قادمة. والصليبيون الذين جاءوا من ما يزيد عن 20 دولة انما جاءوا ليصدوا الناس عن دينهم، وكل ما يزيد عن ذلك غطاء. وسيمضي قانون الله في التغيير، وتظهر آياته حتى في هذه الحروب. إن بعض الشباب كان يظن أن التغيير وإقامة الدولة المسلمة يقتضي بحماس وتكتيل الشباب في قطر معين. لقد أثبتت هذه الأحداث التي تجري صدق منهج الجماعة المسلمة الذي حمله الإمام البنا رضوان الله عليه. ماذا قال؟ الفرد المسلم والأسرة المسلمة والجماعة المسلمة، ثم قيام قاعدة في العالم الإسلامي كله وليس في مصر، تكون على استعداد للتضحية في سبيل هذا الدين وعلى بذل أنفسها فيه، بدءا من الجزائر والمغرب غربا إلى إندونيسيا والهند وباكستان شرقا. لماذا؟ لأنه إذا كان صدام لمجرد أن له قوة وهو العلماني قد تحركوا لتدميره، وهم في هذا يخوضون معركة من معاركهم. لكن إذا قامت دولة الإسلام في قطر من الأقطار سيحاربونها على أنهم يخوضون معركتهم الأخيرة، معركة الأخيرة، بحيث لو ثبتت دولة الإسلام هذه لانتهوا هم من هذه الأرض، فسيحاربون بطريقة مختلفة، حرب بقاء، ليست معركة من المعارك كمعركة صدام، وإنما معركة بقاء. ما الذي يقتضي هذا؟ يقتضي أن توجد قاعدة في العالم الإسلامي كله، قاعدة يحسبون لها الآن بعض الحساب، حينما يتخوفون من 1,000,000 متطوع في الجزائر ومن 10,000,000 من المتطوعين للقتال باسم الإسلام في باكستان، ورغم أنه فجر كاذب، لكن جهود الدعوة الإسلامية التي أسسها الرجل رضوان الله عليه انبثت في هذه البلاد جميعا، فأقامت قاعدة للإسلام تدعو إليه على أساس صحيح، وتبين أن طريق النهضة الإسلامية هو طريق الاستشهاد. حينما توجد هذه القاعدة وتتحرك وتقوم دولة الإسلام ستواجه المواجهة الصحيحة، لأن عدونا سيخوض معركته الأخيرة. إن هذه الأحداث تثبت بما لا يدع مجالا للشك صدق نظرة الرجل، وليس هذا غريبا. فذلك درس السيرة لم يأتي به من عند نفسه، وإنما استقاه من منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أقام الفرد المسلم، ثم بعد ذلك الأسرة المسلمة تتمثل في المهاجرين إلى الحبشة رجالا ونساء، المهاجرين إلى المدينة رجالا ونساء، أسرة مسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك استطاعت القاعدة المسلمة أن تنتشر في أرض الله عز وجل. أيها الإخوة، لا يهولننا ما نلاحظه الآن، فليس لهؤلاء بحرب الله طاقة، وقوانين الله تمضي على الناس، ويعلم الله لا نخشى إلا شاء أمرا واحدا، أن تمضي فينا السنة الكونية أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. لقد قتل أطفال إيران بأسلحتنا، واختنقوا بالغازات التي ساهمنا في صنعها، ودمرت بيوتهم بمعونتنا، معونة الأمم العربية الأخرى. ومضى هذا الطاغية يفعل الأفاعيل فقتل مليونا من الإيرانيين. فهل هو عدل الله أن تقتل في الأقطار التي أعانت على قتل الأطفال والنساء والشيوخ، أن يقتل فيها نساء وأطفال وشيوخ؟ نضرع إلى الله جميعا أن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن يرفع عنا البلاء. اللهم عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل، اللهم عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك وأنت السميع المجيب شهادة في سبيلك نكون بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.